بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة البقرة تحت قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا.
والملة هي التوحيد هنا. نعم، فنحن مأمورون بهذا. أما الشرائع تختلف، الشرائع الأنبياء تختلف، أما الملة فملة واحدة. نعم.
وبقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه.
ولماذا قال إبراهيم ولم يقل نوح ولم يقل آدم عن الملة واحدة؟ لأن الناس، لأن الأنبياء بعد إبراهيم من سلالة إبراهيم عليه السلام، وقبل إبراهيم من نوح عليه السلام، وما بعد إبراهيم فجميع الأنبياء من نسله، جميع الأنبياء من نسله، من أولاد يرجعون إلى إسحاق ابن يعقوب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع إلى إسماعيل عليه على الجميع الصلاة والسلام. نعم.
وبقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله: لمن الصالحين. وقد اقتص الله علينا أمر الكعبة وذكر بناءها وحجها واستقبالها وملة إبراهيم في أثناء سورة البقرة، وذكر أيضا ملة إبراهيم والبيت وأمره وثلث ذلك في أثناء وثلث ذلك في أثناء سورة آل عمران، وذكر الحج وأمره وسننه وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثبيت أمرها في سورة الحج. وصورة الحج بعضها مكي بلا شك، وأكثرها أو باقيها مدني متقدم، فعلم بذلك أن إجاب الحج وفرضه من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم، فيكون وجوبه من أول الإسلام.
نعم.
وقال رحمه الله: مثل قوله: إلا من سفه نفسه. والبصريون يقولون في مثل هذا إنه منصوب على أنه مفعول له، ويخرجون قوله سفه عن معناه.
فعلم بذلك أن إجاب الحج وفرض من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه من أول الإسلام. هذا يحتاج إلى رجوع للموضع الأصلي، هي مراد شيخ الإسلام فيكون وجوبه من أول وجوب الاتباع. نعم، أما وجوب الحج كفرض فإنه وجب في العام التاسع على الصحيح، وقيل في العام السادس لقوله تعالى: وتم الحج والعمرة لله، فإنها كانت في الحديبية، لكن الصحيح أنها واجب، أنه واجب في العام التاسع. أما الإتمام فإنه شيء غير الوجوب، فكلام الجماهير على أنه فرض في العام التاسع، فلعل يعني يقصد وجوب اتباع إبراهيم عليه السلام في هذا، وأن وجود الحج في ذرية إبراهيم حتى في العرب المشركين كان موجودا، الحج والعمرة كانوا يعتمرون ويحجون ويطوفون، وهذا أمر مقرر موجود، فيكون هذا مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. أما كوجوب على هذه الأمة فالمعلوم أن العلماء اختلفوا هل هو واجب في العام السادس بهذه الآية وتم الحج والعمرة لله، أو في التاسع لقوله سبحانه وتعالى: والله على الناس حج البيت في آل عمران، وهذه قد نزل في العام التاسع، وأن هذا هو الصحيح. وأما الإتمام أي لمن شرع فيهما، نعم، فهذا ما في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فنرجع إلى الموضع. يعني هذا
بداية الكلام يا شيخنا أنه في أن الحج مفروض في إبراهيم عليه السلام، لأنه ذكر وصورة الحج بعضها مكي بلا شك، وأن أصلا الحج لم يفرض على هذه الأمة في مكة، فيدلل يعني أن مع فكر الحج
من أول هنا بقى فعلم بذلك أن إجاب الحج وفرضه الأمور محكمة من ملة
إبراهيم،
فيكون وجوبه من أول الإسلام،
قبل يعني من أول الإسلام من بدايته عند إبراهيم عليه السلام.
إذا قصد الإسلام العام، يعني قصد الإسلام العام، طب لماذا الإسلام العام؟ الإسلام العام ده إسلام الأنبياء جميعا، إسلام الأنبياء جميعا. نعم.
وقال رحمه الله: مثل قوله: إلا من سفه نفسه. والبصريون يقولون في مثل هذا إنه منصوب على أنه مفعول له، ويخرجون قوله سفه عن معناه في اللغة، فإنه فعل لازم فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة. وأما الكوفيون كالفراء وغيره ومن تبعهم فعندهم أن هذا منصوب على التمييز، وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة، وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب، مثل قولهم: ألم فلان رأسه ووجع بطنه ورشد أمره، وكان الأصل سفهت نفسه ورشد أمره، ومنه قولهم غبن رأيه وبطرت نفسه، فقوله تعالى بطرت معيشتها من هذا الباب، فالمعيشة نفسها بطرت كما فلما كان الفعل،
يعني يبقى المقتضي بطرت معيشتها. نعم، فلما معيشتها ومنه قولهم
فلما كان الفعل نصبه على التمييز، قال تعالى نصبه على التمييز، قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فقوله سفه نفسه معناه إلا من سفهت نفسه، أي كانت سفيهة، فلما أضاف الفعل إليها نصبها على التمييز كما في قوله واشتعل الرأس شيبا.
يبقى عند البصريين على أنها مفعول، وعند الكوفيين على أنها تمييز، إلا من سفه نفسه يعني من سفهت نفسه. نعم،
ونحو ذلك، وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره، ولكن ذاك نكره وهذا معرفة. وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى، فإن الإنسان هو السفيه نفسه، كما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس تؤتوا السفهاء، فكذلك قوله تختانون أنفسكم أي تختانوا أنفسكم، فالأنفس هي التي اختانت كما أنها هي السفيهة.
نعم.
وقال رحمه الله فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده
لا شريك له. إلا من سفه نفسه معناه إلا من سفهت نفسه. نعم.
وقال رحمه الله فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته.
هذا على أن الإنسان في معرفة دلالة القرآن والسنة والفاظ النبوة، فإنه يحتاج إلى رجوع إلى لغة العرب، إلا إذا كان عندنا معاني شرعية، فالمعاني الشرعية تقدم والحقائق الشرعية تقدم مع الحقائق اللغوية.
وقال رحمه الله فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن
هذا لا يلزم صحة اللغة فقط، إذا صحت اللغة مثلا، لكن هذا الذي صحت باللغة لا يجوز إضافته إلى الله أو إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي إضافته بدعوى أن هذا صح في اللغة. صح في اللغة مطلقا، صح في اللغة أن اليد تأتي بمعنى القدرة، وأن اليد تأتي بمعنى النعمة، لكن ما صح ذلك في إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى. إذ إضافة اليدين لله عز وجل إنما هو من إضافة الصفة لموصوف، وإن صح في اللغة بإطلاق أن يقال في اليد النعمة أو في اليد القدرة، هذا يصح في اللغة بإطلاق، أما عند الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه إضافة صفة لموصوف، لأن إضافة عين لا تنفصل بنفسها. قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال سبحانه بل يداه مبسوطتان، وقال لما خلقت بيدي، فلا يمكن قط أن تؤول هذه بالقدرة أو بيدي. حتى نحن ليس الرب سبحانه وتعالى، أنت تقول مثلا فلان ضرب فلان بيده، ما تقول بقدرته، فالإضافة هنا تقتضي أن تكون إضافة صفة للموصوف. ولهذا فرق بين يد محمد وبين لمحمد علي يد، لمحمد علي يد هذه نعمة وكذا، أما يد محمد علي فيد محمد لا تكون إلا يدا محسوسة، فالإضافة تقتضي أنها تكون إضافة صفة للموصوف. أما إطلاق هذه في اللغة إذا وردت مطلقة اليد بمعنى القدرة بمعنى كذا ما في إشكال، بس إذا أضيفت فلا تكون إلا صفة للموصوف. ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئ بها إلا الله. نعم.
وقال رحمه الله فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهذه ملة إبراهيم التي قال الله فيها ومن يرغب عن ملة إبراهيم.
أكثر ضلال الأشاعرة في هذا الباب أنهم يأتون بالمعاني اللغوية ويفسرون بها الصفات ويخرجون بها عن كون الصفات هذه حقيقية، كون الصفات هذه حقيقية، فتأول هذه التأويلات. فالحقائق ثلاثة، حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية، وهذه الحقائق لابد من اعتبارها، لكن إن تعارضت هذه الحقائق قدمنا الحقيقة الشرعية لأنها المرادة، وهناك ارتباط بين حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، لكن المراد ارتباط في أصل المعنى. فمثلا الصلاة عندنا الحقيقة الشرعية فيها أنها التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، وفي اللغة الدعاء، لكن هناك ارتباط بين الصلاة الشرعية وبين اللغوية في الأصل، إذ الصلاة وإن كانت على هذه الأقوال والأعمال المخصوصة إلا أنها أيضا تعود إلى الدعاء، إذ الدعاء هو العبادة، فالصلاة دعاء، تدخل في الدعاء دعاء العبادة والثناء عليه سبحانه وتعالى. لكن ما الصلاة الشرعية؟ دعاء فقط، يجلس الإنسان يدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لا بد من الصلاة الشرعية، وأن تقدم الحقيقة الشرعية المعروفة هنا. الصيام في لغة الإمساك، لكن إمساك ماذا؟ إمساك مخصوص في زمان مخصوص، يبقى لابد من اعتبار هذه حقيقة شرعية، وإلا فقول مريم إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ليس المراد الصيام الشرعي الذي هو معروف عندنا، وإنما هو عدم الكلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلمه من كان في المهدي صبي. نعم.
وقال رحمه الله: فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهذه ملة إبراهيم التي قال الله فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. وقال في موضع آخر في أن أصل الشريعة وقاعدة الدين أن تقوم على أمرين: الأول أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، الثاني ألا يعبد إلا بما شرع. فالأول ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، إشارة إلى التوحيد والإخلاص وإشارة إلى المتابعة. نعم.
وقال رحمه الله: وكذلك أخبر عن إبراهيم عليه السلام أن دينه الإسلام، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، الآيات. قال: ومن أحسن دينا.
قال إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. لما نأتي في الآيات إذا ذكرنا موضع الشاهد قل بعدها الآية أو الآيات، لكن ما تأتي تذكر طرفا من الآية وتترك موضع الشاهد، يعني عادة العلماء أنهم يقول الآية أو الآيات بعد موضع الشاهد، بعد موضع الشاهد يذكر موضع الشاهد ثم يقول الآيات أو الآية، إنما لا أتي أنا أقتصر على ما ليس موضوعا للشاهد ثم أقول الآيات. الآيات أصلا الحالة هنا على موضع الشاهد. نعم. مثل ما قال محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد كثيرا يقول كذا الآية، فلماذا يقول هنا الآية؟ أولا أتى بموضع الشاهد ويقول الآية، يعني أيضا عليك بإتمام الآية فإن فيها من الفوائد ما تحتاج إليه. نعم.
قال: فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله إذ قال له ربه أسلم، فقال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان، فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه، ولهذا قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم، وإن كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا، لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، كلام رائع وماتع ودقيق إخواني، سبحان الله، ما في غنى عن كلام العلماء أبدا مهما تبحر الإنسان، سبحان الله، وقرأ لو قرأ 24 ساعة لا غنى له، سبحان الله، فوائد ونتف. فهناك فرق بين فلا خوف عليهم وبين فلا يخافون، فهم يخافون، وخوفهم هذا أثيب عليه بأنه لا خوف عليه، فهناك خوف وهو الفعل الصادر منهم فهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وهناك مكافأة وثواب أن هذا الذي خاف الله عز وجل لا خوف عليه، ولهذا لا يجمع الله على عبده خوفين، ما يجمع الله على عبده خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه الله عز وجل في الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقل لا يخافون، فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله. ونفع عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في حصر القيامة، ولهم يحزنون فلخوفنا ولهم يحزنون أي ما يأتيهم بعد ذلك لا حزن فيه قط، لا في قبر ولا بعد ذلك، بخلاف الخوف لأنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة، ولا خوف عليهم في الباطن كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
وقال رحمه الله وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إلى هذا الإسلام العام، إسلام الأنبياء، هذا الإسلام العام، ثم هناك الإسلام الخاص الذي هو شرعة كل نبي، هناك الإسلام العام الذي يجمع جميع الأنبياء، فالأنبياء إخوة لعلات، فدينهم واحد هو التوحيد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا أصل عام لا خلاف بين الأنبياء ورسل فيه، ثم الشرائع تختلف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، حتى في الشريعة الوحيدة يقع النسخ، شريعة نفسها في وهي شريعة وحيدة يقع فيها النسخ. نعم.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد بيّن سبحانه أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي سفه نفسا أي كانت نفسه سفيهة جاهلة، هذا أصح القولين في ذلك، وهو مذهب الكوفيين من النحاة، يجوزون أن يكون المنصوب
شيخ الإسلام له اطلاع عظيم في اللغة، سبحان الله، كل علم هو من أربابه في اللغة، في الأصول، في الحديث، في العقيدة طبعا، وفي رد على الفرق حسبك به، في السير والتاريخ، حينما يحقق هذه الوقائع مثل ما مر معنا في الرد على الرافضي، سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطاه. كما قال ابن دقيق العيد كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، بحر إذا فتح مسألة، سبحان من أعطى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومذهب الكوفيين من النحاة،
هذا يقول بعض العلم بأن شيخ الإسلام ربط بين المتأخرين والمتقدمين. الآن مثلا لو تنظر شيخ الإسلام في عصر شيخ الإسلام تجد عصر الشيخ الإسلام نقطة وسط بين متقدم ومتأخر، 700 و700، شيخ الإسلام في الوسط، أخذ ما سبق فأعطاه لمن جاء بعده، ولهذا صار الناس عيالا على كلام شيخ الإسلام، قل مسألة إلا ونقول هذا كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول في الفقه، شيخ الإسلام يفتي في العقيدة، شيخ الإسلام قرر، وتقراته تقرات متلقى عند كل سلفي، فهو معلوم بالمقررين لمنهج السلف، الناقلين عن الفرق أصولهم ربما يعجز صاحب الفرقة أن ينقل لك أصله مثل ما ينقل لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتجد شيخ الإسلام نقطة وسط في منتصف عمر هذه الأمة بين 700 و700، بين 700 سبقت وبين 700 أتت بعده، فالناس عيال عليه، وليس هذا باب التعصب لشيخ الإسلام، لا يتعصب لا لشيخ الإسلام ولا لأحمد ولا لأحد من الصحابة حتى فيما إذا خالف الحق، ولا يعني هذا كل ما يقوله هو الصواب، لكن واجب على طالب العلم أن يذكر لأهل الفضل فضلهم، لأن بعض الناس قد يأتي في حالة تأصيل لأن كل من يؤخذ من قوله ورد فلا يذكر فضلا ولا يذكر قدرا، وكأن هؤلاء رجال ونحن رجال، يصيب ويخطئ، فرق يا أخواني من هذا وذاك. فأحمد رحمه الله تعالى ليس معصوما، لكن أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد الذي يمتحن به، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى، ابن شهاب، ابن المسيب، ابن سيرين، هؤلاء أئمة، نعم يصيبون ويخطئون، لكن لا يكون الكلام عنهم كلاما خاليا من باب التقدير. فكون الإنسان يترجم شيخ الإسلام، يترجم لأحمد، يترجم لابن سيرين، يترجم لابن القيم، يترجم لابن عبد الوهاب، يترجم لابن باز، يترجم لهؤلاء جميعا، إذا ترجم يبين الفضل، لا يعني هذا التعصب، لا يعني هذا التعصب. أهل السنة والجماعة، أهل العلم لما وضعوا علم الجرح والتعديل زكوا من استحق التزكية
قبلوا كلامه الذي يقبل ورفعوا الأقدار، هذا أحمد يرفع من الأئمة أنفسهم الذين عاصروه، حتى قال بعضهم إن الله عز وجل حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، يبقى لابد من هذا التقدير. نعم.
وهو مذهب الكوفيين من النحاة يجوزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة كما يكون نكرة ثم أخبر أنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وذكر أن إبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه ويعقوب وصى بها بنيه أيضا، كلاهما قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم ذكر أن يعقوب عليه السلام عند موته قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
هذه وصية يوصي الإنسان بها في حياته ويوصي إذا نزل به الموت، هذه الوصية بالتوحيد لا ينتقل منها، فهي في الحياة وعند الموت. ولهذا وردت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البناء على القبور على ثلاثة أقسام، منها ما هو في حياته، فكثيرا ما حضر صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور في حياته، ومنها ما كان قبل موته بخمس، قبل أن يموت بخمس، ومنها ما كان عند النزع فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاء، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. فهي الوصية التي لا ينتقل الإنسان منها أبدا، وهي أعظم وصايا على الإطلاق. قادر بنيه ما تعبدون من بعد، هذا الدين كله أخوان، فهذه الوصية ما تعبدون من بعد، إذا كان يخاف عليهم بعده فقال ما تعبدون من بعدي، فكيف به في حياته مع أولاده، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى وصايا الناس اليوم، سبحان الله، يا ولدي كذا، يا ولدي افعل، يا ولدي الأرض الفلانية، يا ولدي كذا، يا ولدي كذا، يا ولدي كذا، لكن وصية بالتوحيد يا أخواني سبحان الله، ليست على منبر فقط ولا في درس ولا في محاضرة ولا في كتاب يصنفه الإنسان، بل إذا أكل، إذا شرب، إذا قام، إذا نام، إذا خلط أي أحد يا أخواني، هذه وصية حتى عند الموت. انظر إلى اهتمام النبي بهذا، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، حتى وهو يطرح خميصة بينما هو كذلك يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من المساجد، ولا يلتفت القبوريون لهذه الوصايا سبحان الله، وتراهم يوصون بهذا حتى عند النزع، إذا أنا مت فابنوا لي قبرا، مثل ما ينقلون عن صاحب الخواطر وولده ينقل، إن كان بيكذب يكذب على أبيه وإن كان بيصدق فهذا هو الحاصل، أنه حتى خرجت روحه ويقول يا إبراهيم يا فلان يا علان إلى غير ذلك ويذكر أسماء إلى أن خرجت روحه. وعرفنا أن هؤلاء عنده، هو يريد أن يبين أن هذه كرامة لأبيه إلى أن مات، والوصية بهذا ينافع في حياته إلى أن مات، هكذا يخبر ولده، هكذا يخبر ولده. أما صاحب التوحيد مع هذا التوحيد إلى أن يموت، قال لبنيه ما تعبدون من بعد تركة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبني ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلع، حتى في الدعاء ابعث فيهم رسولا منهم يتلع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، هذه الوصية العظيمة والمنهج الرباني الذي به يقاس كل داعي، الداعي يا أخواني الذي تخلو دعوته من التركيز على التوحيد ودعوة الناس إليك احلم أنه لا يمكن أن يكون سلفيا قط، فضلا أن يزهد في منهج السلف، يعني ما فقط يعني يخلي دعوته من التركيز على التوحيد والسنة، لا يا إخواني، ده يقول ما عنده من التوحيد، ما عرفنا التوحيد، عرفنا التوحيد، عرفنا، يعني هذه القضية ما دعونا من شرك القبور تعالوا إلى شرك القصور وحينئذ تطير رقاب يا اخواني من اجل شرك القصور كما يزعمون. ما عند القضية الحاكم كافر مسلم كافر 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 الى غير ذلك، كما ترون انتم عند هذه الجماعة الدواعش والقاعدة والهؤلاء كلهم، انما قضيتهم جعلوها الدين من اوله الى اخره. هذه قضية الخوارج زعم من هذا، والتوحيد الذي ينبغي أن يقرر الطاغوت عبادة الطاغوت والطاغوت ما عندهم ما عبد من دون الله أو كل باطل، إنما الطاغوت عندهم رأس هو الدولة أو الحكومة أو الرئيس. ولهذا رأينا هذا الفقه يصل بهم إلى أي درجة سبحان الله، يطلع 10-15 يريدون قتل النظام، 15 يقتلوا النظام حتى يقتل واحد تلو الواحد ويظن أنه فاز ورب الكعبة، وإنما خسر خسران مبين. ولو أنه نزل من هذه الجبال إلى المدن والقرى والنجوع ليقر أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى فلا يعبد إلا هو، هذه القضية ما أرقت مضاجعهم. قضية حاكم، طب قضية اللي يطوف حول القبور ويبني ويفعل كذا كذا، هؤلاء من يعلمهم؟ أنت أيها الرجل تعيش في الجبال، تعيش في الجبال وتعرض نفسك للأخطار، من يعلم هؤلاء؟ من يعلم هؤلاء؟ انزل علم. ولهذا وصية الشيخ العثيمين للجزائريين في فتنتهم التي حصلت في عام 90 ميلادي، قال لهم هذه الوصية: انزلوا من الجبال هذه، انزلوا علموا الناس، علموا الناس. من يعلم الناس التوحيد يا اخوان؟ من يعلم؟ ابن عبد الوهاب لو خرج بهذا المخرج وخرج يريد رأسا يقتله ما كنا نقرأ كتب ابن عبد الوهاب الآن. ابن تيمية لو خرج على الرأس يريد قتله ما كنا نرى الحالة الذي عليه الأمة الآن. والله الحمد والمنة، انظر إلى نتاج ابن عبد الوهاب ونتاج شيخ الإسلام لما علم الناس. لكن هؤلاء يجعلون دينهم البندقية، يعرفون الأسماء أكثر من مصطلحاتها. لو تقول له أقسام التوحيد يمكن ما يعرفها خلاص، لكن عنده الأسماء الأسلحة، حتى صار عندهم الأسلحة ما يضد به الطيران. الواحد يواجه الطيران يا أخوان، الطائرات من فوقه والجنود أمامه والدبابات وأحدث الأسلحة، ويقف وحده يضرب سبحان الله، لأنه يزعم أن هذا هو الدين الذي بعثه الله عز وجل يأتي به. يا أخي لو افترضنا يا أخي مصر كلها أصنام، ماذا فعل النبي؟ حطم الأصنام بمعوله أولا، أو حطمها في قلوب الناس حتى حطمها من كان يعبده يوما ما؟ خلي مصر كلها أصنام، كلها 360 صنما حول كعبة، لا ملايين ممليانة، 104 مليون صنم. لو افترضنا، علم الناس هؤلاء، علم الناس رب الناس، هذا منهج سبحان الله، منهج فاسد باطل. نعم.
قال: فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم على الإسلام وهم يأمرون بالإسلام. ثم قال بعد ذلك: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا.
دعوة إلى التوحيد يا إخواني، إلى التوحيد والسنة سبحان الله. شوف كيف ترفع صاحبها. المشتغلون بالحديث هذا العصر كثر كثر، المشتغلون منهم أبو غدة ومنهم الغماري ومنهم الكوثري ومنهم فحول يا أخواني في الحديث، ما ننكر هذا، حتى يشهد بهذا العلماء المعنيون كالألباني وغيره. لكن سبحان الله من رفع فيهم التوحيد والسنة هؤلاء الثلاثة الأقمار الثلاثة، الألباني وشاكر والمعلمي بقمة التواضع سبحان الله. الشيخ الألباني أقرأ له أمس أو أول أمس في بحث من الأبحاث يقول: وقد وذهب إليه من المتقدمين فلان فلان والمتأخرين الشيخ أحمد شاكر وكذا، يستدل بكلامه، مع أن الواحد قد تجد مبتدئ الآن ما يذكر لا ألباني ولا شاكر ولا معلمي، يحاول بس أن يذكر، وكأن هؤلاء ولا شيء في عالم هذا الحديث. لكن التواضع سبحان الله، تواضع الغريب، ويشير إلى بعض مواضع للمعلم ويقول: هذا يعني هذا الموضع لم أقرأ لأحد قبله، أو هذا التقسيم لم يسبق إليه بهذا الأمر. لما رفعوا السنة والتوحيد وكانت قضيتهم مو بالحديث يا أخواني فقط، إنما الحديث والعقيدة والاعتقاد ونصر ذلك في الأمة والدفاع عن السنة، رفع الله عز وجل أقدارهم. هذه آية أمامنا. شيخ الإسلام لماذا رفعه الله؟ أحمد لماذا رفعه الله؟ من رفع التوحيد والسنة رفعه الله، ومن غفل عن التوحيد والسنة لا ذكر له في النار، ومن حاربهما أسقطه الله عز وجل. فرق بين طائفة قامت بالأمر والنهي وطائفة سكتت حتى قالت لما تعذون القوم إلا أملكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربهم ولعلهم يتقون، إلى أن قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أين الطائفة الثالثة؟ ذكر الله طائفتين، التي نهت أمرت ونهت والتي أعرضت فهلكت، هذه نجت وهذه هلكت، أين الثالثة؟ قال العلماء فلما سكتوا سكت الله عنه. فالشاهد من هذا أن الإنسان سبحان الله يحوز يا أخواني من المكانة والإعلاء على قدر مكانة التوحيد والسنة وإعلاء التوحيد والسنة. هذا أمر لابد أن نلتفت إليه وأن ننتبه إليه. قضية الإنسان قضية التوحيد والسنة، توحيد وسنة وأصول فقه، توحيد وسنة ومصطلح، توحيد وسنة ولغة، توحيد وسنة وسيرة، توحيد أما تقول أصول فقه بلا توحيد وبلا سنة هذا حجة عليه لا له. ولو يذكر هذا في إعداد العلماء بل علمه وبال عليه، لو لم يكن عالما لما فتن الناس، لكن يجلس بحر بحر يا اخوان في الفقه وأقوال واستشهادات ثم هو ما يصل إلى درجة طفل يحبو في العقيدة والسنة لا. ولهذا الضابط الأول في من يتلقى عنه، الضابط الأول في من يثنى عليه التوحيد والسنة. أي كاشف لك تريده أولا في حياته عالم أو طالب علم، انظر الأول ترجمة هذا، انظر الأول إلى ما كان التوحيد والسنة عنده، قام بهذا الواجب اقرأ له وانتفع يا أخي. ولو ما عنده المسألة في الفقه، ولو ما عنده المسألة في المصطلح، عسى الله أن يبارك فيه، لكن البداية التوحيد والسنة. لا قدر لأحد ولا مكانا لأحد بغير التوحيد والسنة. ولو كان طويل بعلم ولو كان مبتدئا، لكن مع التوحيد والسنة أول شيء التوحيد والسنة. تقول عالم فلان لا قيمة لا بأحمد عمر هاشم ولا بعلي جمعة ولا بقيمة بكريمة ولا بقيمة، كل هؤلاء لا قدر له وإن حصلوا من العلوم أصول الفقه والحديث واللغة وغير ذلك، قد يكونون على ربما مستوى العلماء الأكبر في الأمة في هذه الأبواب إن لم يفقوا بعضهم في بعض هذه الأبواب، لكن لا عبرة لا كرامة لمثل هؤلاء ولا عبرة بهم البتة، لا عبرة بأحد خالف السنة يا إخوان، لا عبرة به ولا قدرة. أحمد لم يبال بالكرابيسي ولا سفيان بال بالحسن بن صالح، ما يبال بأحد إلا بالسنة يرفع قدره. حتى كان بعضهم يسأل من أين أتى من فلان، يمتحن قبل أن يحدثه قدامة بن زائدة رحمه الله، حتى قال له واحد متى كان الناس يفعلون هذا، لا تحدث إلا أن تختبر في العقيدة الأول، متى كان الناس يفعلون هذا؟ ما رأينا أحمد ولا رأينا الأمة ولا رأينا من سبقك ولا ابن شهاب ولا فلان، يمتحن وابتلي. فإذا بالرد الحاسم القاطع قال ومتى كان الناس يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى كان الناس يسبون الصحابة؟ لا بد من التمييز. فقدر الإنسان في السنة، قدر الإنسان في التوحيد. ايه حديث يا اخواني بلا هذا؟ حديث وبال عليك، ما انتفعت من الحديث بهذا بالتوحيد والسنة؟ ما انتفعت لما تقرأ مثل من قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، حملوا ثم لم يحملوه، عندهم علوم لكن ما عندهم فهوم تقودهم إلى السنة، ولا عندهم استجابة ولا انقياد، كمثل الحمار يحمل أصفارا. إيه قيمة ما يحمله؟ هو حمار يحمل أصفارا، ما قيمة ما يحمل؟ لهذا لا بركة لأحد إلا بالسنة. لما يقال أحمد شاكر، لما يقال ألباني، لما يقال المعلمي، لما يقال عبد الرزاق عفيفي، لما يقال ابن باب، لما يقال ألباني، ما في تعصب، ما يقال هذا تعصب، تعصب كيف؟ إنما هذا رفع قدر واجب علينا، دين في رقابنا، تجاه العلماء علماء الأمة، كل من رفع السنة ينبغي أن نرفعه، وذكر هؤلاء هو منهج أهل السنة والجماعة. بربهاري نص على هؤلاء في شرح للسنة، اللالكائي نص على أول كتاب وضعه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة قبل أن يشرح اعتقادا شرح الأئمة الذين كانوا على هذا الاعتقاد. أول باب ذكره اللالكائي في كتاب هذا النادع، أول باب ذكر من كان على هذا المنهج من سادة الأمة في بقاعهم كلها. فلا قدر، فيا طالب العلم قبل أن تطلب العلم، هذا العلم دين، دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. هذه المسألة الأولى، هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. يبقى أول خطوة قبل المسألة من يدرسك المسألة، هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. هذا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. هذا الواجب علينا، هذا العلم دين، فالسنة ترفع قدر صاحبها. فلا عبرة لأحد ولا كرامة لأحد إخواني بغير التوحيد والسنة، دعوة الأنبياء، دعوة الرسل. إذ حضر يعقوب أو كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الله أكبر، الله أكبر، أعظم من وصية يقولها عند النزع وعند الموت ولا يقولها في حياته ورب عليها. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. للجارية أين الله؟ ائتني بهذه الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة. بقي النبي على التوحيد في مكة 13 سنة، دعوة واحدة إخواني، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة التوحيد. يأتي الآن من يقول هذا التوحيد عرفناه، أو دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، عرفنا هذه الأشياء، أو أحد يقول خطيب يخطب خطبة كاملة في شرك القبور. سبحان الله العظيم. ولهذا هذا الأمر ما يحتاج نطالب يا شيخ يا شيخ اعمل يا شيخ بين يا شيخ يطعنون فيك بكذا، فيجامل الواحد بقى بذكر رسالة ولا ذكر وهو باهت بارد. إنما الشيخ هو الذي يحرك طلابه كما حركت الأنبياء أتباعهم، تحرك طلابه. قال قبل أن يموت بخمس، قال حينما اتفق يطرح قميصة له على وجهه بينما هو كذلك يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المسيح. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وجنوبنا وبنين أن نعبد الأصنام. نعم.
فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام كلهم على الإسلام وهم يأمرون بالإسلام. ثم قال بعد ذلك وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقد أخبر أنهم إن تولوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمن قولكم ونحن له مسلمون فإنما هم في شقاق أي مشاقون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم قال على هذه الآيات أيضا فقد بيّن أنه لا يرغب
عن ملة إبراهيم إلا من هو سفيه وأنه أمر بالإسلام فقال أسلمت لرب العالمين وأن هذه وصية إلى بنيه ووصية إسرائيل إلى بنيه وقد اصطفى آدم ونوحا وإلى إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصر، وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه والإسلام له، وأن نصبغ بصبغة الله وأن نكون له عابدين، ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هودا أو نصارى.
نعم، نقف. نسأل الله عز وجل في هذا الوقت العظيم المبارك أن يجعلنا وأبناءنا وأمتنا على التوحيد الخالص،